بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بالإخوة الحاضرين وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي في هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ربيع الثاني من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 39 من شرح دروس مختصر الصواعق، وسيكون بإذن الله وحوله وقوته الأسبوع القادم هو الدرس 40، وبه نتوقف، يعني نحضر الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله، ثم نتوقف في الإجازة الصيفية إلى بدء الدراسة. في درس الليلة أحب أن ننبه إلى أن من صفحة 504 عندها طبعا محققة، من صفحة 504 إلى صفحة 523 محذوف، لأني حين قرأت هذا الأمر رأيت فيه استطرادا في كلام الفلاسفة، فأحببت أن أعفيكم من هذا لأنه مما لا طائل وراءه. ونبدأ بالفصل الذي في منتصف صفحة 523. قال المؤلف رحمه الله: ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة، فاتفق العقل والشرع على إمكان رؤيته ووقوعها، فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أكمل أحق أن يرى، فالباري سبحانه وتعالى أحق بأن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لآفة وضعف في الرأي، والرب سبحانه وتعالى أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة على النظر إليه. فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوته الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. وإذا جاز أن يرى فالرؤية المعقولة عند جميع بني آدم عربيهم وعجميهم وتركهم وسائر طوائفهم، أن يكون المرئي مقابل الرائي مواجها له مباينا عنه، لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك. تبقوا معي أيها الإخوة، موضوع الرؤية من المسائل الكبار في عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تبارك وتعالى بحق اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلنا جميعا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ممن ينعم برؤية ربه يوم القيامة. والرؤية يا إخوة وصلت أحاديثها إلى درجة التواتر كما ذكر ذلك العلامة المحدث الدارقطني رحمه الله، ولو كتاب مستقل في ذلك جمع في أحاديث الرؤية ووصلت إلى مرتبة التواتر. والرؤية لم يجحدها إلا المخذولين المرذولين المحرومين إن شاء الله من رحمته ومن رؤيته، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج المعاصرون الذين يسمون بالإباضية. فالإباضية ومن الطرائف أنني في حقبة من الزمن درست التدمرية في الجامعة، وكان يدرس عندي طالب من أذكى الطلاب الذين مروا علي في حياتي العلمية، وكان هذا الطالب عماني، وترفقت معه حتى نقيم الحجة عليه. تعلمون أن التدمرية رحمة الله على شيخ الإسلام هي من أقوى الكتب في مناقشة المخالف. فلما جاء الكلام عن الرؤية وانتهينا ولم أدخل معه في نقاش بذاته، وأخذ درجة قل من يأخذها، أخذ 98 من 100، وكان ذكيا جدا 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 ومؤدبا جدا، وكنت وقتها رئيسا لقسم القراءات بالجامعة. فلما خرجت النتيجة وأعلناها استدعيته إلى القسم في زيارة وقلت الآن ما رأيك في الدراسة ودرجتك؟ فقال لم أحلم بهذه الدرجة ولم أخذ مثلها في حياتي. فقلت الآن إذا كلامي لم يكن وسيلة ضغط على الدرجات، لأن لو ناقشتك قبل أن تطلع النتيجة لقيل إن فلان سيستغل سلطته كمدرس، يعني لا، لكن أنا أريد الآن أن نتناقش بكامل الحرية والاختيار. ما رأيك في كلام الشيخ في الرؤية وما رأيك في كلام شيخكم في الرؤية؟ فسبحان الله مع هذا الذكاء ومع هذه النجابة ومع هذا التحصيل تجده مغسول الدماغ، تقول ما أستطيع أتكلم حتى نرجع إلى شيخنا فلان. فقلت مع هذا الذكاء ومع هذا الأدلة ومع هذا يعني كل هذه مسحت، فالله المستعان. فالرؤية أيها الأحبة من المسائل الكبار، وهي أمنية وقرة عيون المؤمنين، وإذا رأوا تبارك وتعالى يوم القيامة نسوا كل نعيم هم فيه، فإنه إذا مكنهم تبارك وتعالى ورأوا ربهم تبارك وتعالى نسوا كل ما هم فيه وذهلوا من شدة النعيم والروعة والسرور الذي يدخل عليهم في رؤية ربهم، لأنهم عبدوه في الدنيا ولم يروه، فكان من نعمته تبارك وتعالى أن مكنهم من رؤيته يوم القيامة. والرؤية أيها الإخوة في الدنيا غير ممكنة، ولو كان الحجر الأصلد أو الجبل الأشم يتحمل رؤية الله لتحملها الإنسان. فإنكم تعلمون أن موسى عليه السلام لما طلب من الله هذا الأمر، الله تبارك وتعالى أمره أن ينظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل ما الذي حصل على الجبل؟ أصبح دكا من قوة نور الله تبارك وتعالى. فما ذلك بالبشر الذي من لحم ودم؟ إذا كان هذا الذي حصل الجبل من تجلى الله له، أجل البشر الضعيف ماذا سيكون لو تجلى الله له؟ يعني كلمة يحترق قليلة فيه. لكن يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحاب الرؤية، لأن الله تبارك وتعالى يجعل المؤمنين على هيئة ليست كهيئة الدنيا. ومعلوم أن بني آدم في يوم القيامة هيئتهم سواء في الطول أو في العرض أو في الجمال أو في القوة أو في ليسوا كما هم في الدنيا أبدا. فلأن نعيم الدنيا نعيم الآخرة في باقي، فيمكنهم تبارك وتعالى مما يجعلهم يتحملون الرؤية بدون ضرر وبدون أذى. ومن عجائب وتناقضات الأشاعرة أنهم يثبتون الرؤية، فتقول لهم كيف تثبتون الرؤية؟ قالوا الله يقول وجوه يومئذ ناظرة. عجيب، والذي قال الرحمن على العرش استوى وقال رضي الله عنه ورضوا عنه وقال غضب الله عليه، لا ما. وهذا من التناقض الفاضح لدى الأشاعرة، حيث أنهم يقرون بالرؤية ويوافقون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة موافقة تامة، فيقال لهم الذي جعلكم تثبتون الرؤية لماذا يجعلكم لا تثبتون صفات الله الأخرى؟ أليس الآيات والأحاديث في الرؤية مثل الآيات والأحاديث في بقية صفات تبارك وتعالى؟ عرفت ما هو التحكم العقلي وما سوءته على الإنسان حين يحكم هواه؟ فما لهم دليل يقول لك الله ذكر هذا؟ طيب والله ذكر هذا، القائل واحد والموصوف واحد والمصدر واحد، لما التفريق؟ فالشيخ رحمه الله يعني يتكلم عن مسألة الرؤية وأنها حق، وأن الناس لم يتحملوها في الدنيا لضعف القوة الباصرة ما يوم القيامة فهم في غاية القوة. ويقول الشيخ أن كل طوائف بني آدم اتفقت على أن المرئي يكون مقابلا للرأي له مباينا لا تعقل أمم غير ذلك. لماذا ذكر هذا؟ لأنه سيأتي الآن على كلام في من خالفنا في أمر الرؤية. قال وإذا كانت الرؤية مستلزمة لمواجهة الرأي ومباينته للمرئي لزم ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو من تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه، ما هي احتمالات غير هكذا؟ ما دام مقابل له لازم يكون في إحدى هذه الجهات الست. وقد دل النقل الصريح على أنهم إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ: سلام قولا سلام قولا من الرب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. الحديث ضعيف، والمحقق وفق الله قد أشبع هذا الكلام بحثا جيدا لديكم في الهامش، فالخلاصة أن هذا الحديث ضعيف. قال الشيخ: فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية، وهذا من الإلزامات الرائعة للقيم. يعني مثلا الأشاعرة يثبتون العلو ولا يؤولونه؟ يؤولونه ويؤمنون بالرؤية. قال: الذي يؤمن بالرؤية يلزمه أن يقر بإيش؟ بالعلو، يعني هم يرون ربهم من فوقهم. قال: فلا يجتمع الإقرار بالرؤية مثل يعني مثل ما فعلت مع الأشاعرة وإنكار الفوقية والمباينة. ولهذا الجهمية المغل تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في الآخرة، ومخالفهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو. هي كلمة صعبة شوي من ابن القيم، لكن هذه هي التي وردت، وذكر هنا أن يقصد بهم الأشاعرة، ونقل عن شيخ الإسلام أن المعتزلة مخاليف الفلاسفة والأشعرية مخاليف المعتزلة. وهذا من يعني بيان عوج مذهبهم وما هم عليه. كيف تقرون بالرؤية وتنكرون علوه على خلق تبارك وتعالى؟ قال: ومخانيدهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو، وهذا هو مذهب الأشاعرة. وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة للمرئي ومباينته، وهذا رد لما هو مركزه في الفطر والعقول. طبعا يقول لك أن الرؤية تحصل غير مواجهة، هذا ما أحد قاله إلا من لا عقل له، بل إن الإنسان لا يحكم أنه رأى شيء إلا إذا كان هذا المرئي مواجها للرأي. قال المنكرون: الإنسان يرى صورته في المرآة وليست صورته في جهة منها. قال العقلاء: هذا تلبيس، فإنه إنما يرى خيال صورته وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل وهو في جهة منها، ولا يرى حقيقة صورته القائمة به. والذين قالوا يرى من غير مقابلة ولا مباينة قالوا: الصحيح الرؤية في الوجود، وكل موجود يصح ويرى، فالتزموا رؤية الأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلها وجواز أكلها وشربها وشمها ولمسها، فهذا منتهى عقولهم. يعني هذا استطراد في الذين ينكرون أن يكون الرأي مقابلا للمرأي. فالخلاصة يا أخوة، هو من أقوى ما يقال من الأدلة العقلية في الرد على منكر الرؤية إن كل موجود لا بد أن يرى، وأما المعدوم فهو الذي لا يرى. فالإباضية اللي هم الخوارج المعاصرين وغيرهم والمعتزلة والجهمية يقال لهم: هل الله موجود؟ فمن آمن بوجود الله فكل موجود لا بد أن يرى، وإنما امتنعت رؤيته في الدنيا للعلة التي بيناها قبل قليل. وأما المعدوم فهو الذي لا يرى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الوجه 49: أن من ادعى معارضة الوحي بعقله لم يقدر الله حق قدره. هذه رائعة جدا. فعلا الذي يزعم أن العقل يعارض الوحي ما قدر الله حق قدره. وقد ذم الله تعالى من لم يقدر الله حق قدره بثلاثة مواضع من كتابه، أحدها قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. الثاني قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الثالث قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فأخبر أنه لم يقدر حق قدره من أنكر إرساله للرسل وإنزاله للكتب عليهم. فهذا حقيقة قول من قال إنه لا يتكلم ولم ينزل له إلى الأرض كلام، ومعلوم أن هذا الإنكار لكمال ربوبيته وحقيقة إلهيته ولحكمته ورحمته. ولم يقدره حق قدره من عبد إلها غيره، ولم يقدره حق قدره من جحد صفات كماله. يعني الذي يجحد وجود الله وهو الملاحدة لا يقل عنه من جحد إيش صفات الله تبارك وتعالى، لأن من جحد الصفات سينسحب جحده إلى الموصوف. وقد وصف سبحانه نفسه بأنه العلي العظيم، فحقيقة قول النفاة المعطلة أنه ليس بعلي ولا عظيم، فإنهم يردون علوه وعظمته إلى مجرد أمر معنوي، كما يقال الذهب أعلى وأعظم من الفضة، هذا أمر معنوي ولا حسي؟ معنوي، الفضة الذهب أعلى من الفضة أمر إيش؟ معنوي يعني في قيمته. نعم، وقد صرحوا بذلك فقالوا معناه علي القدر عظيم القدر، يعني لا يثبتون من معاني العلو، يعني معاني العلو الله له علو القدر وله علو القهر وله علو الذات، فأثبتوا الأمور المعنوية وجحدوا الأمر الحقيقي وهو علو الذات. قال شيخنا، وهذا مما يرد على من يطعن في كتاب مختصر الصواعق، هذه أحد نقلات ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية. قال شيخنا، يقصد شيخ الإسلام بن تيمية، فيقال لهم أتريدون أنه في نفسه علي الذات عظيم القدر وأن له في نفسه قدرا عظيما؟ هذا احتمال. أم تريدون أن عظمته وقدرة في النفوس فقط، يعني أن الله في النفوس عظم وقدر وإن لم يكن هو في الحقيقة إيش علي وعظيم؟ شيخ الإسلام يبغى يحصر في الاحتمالين. فإن أردت من الأول، إيش من الأول؟ إنه علي في ذاته عظيم القدر في نفسه قدرا عظيما، فإن أردتم الأول فهو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وإذا كان في نفسه عظيم القدر فهو في قلوب الخلق إيش كذلك، فلا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه، ولا يقدر أحد قدره ولا يعلم عظم قدره إلا هو، وتلك صفة يمتاز بها ويختص بها عن خلقه، كما قال الإمام أحمد لما قالت الجهمية إنه في المخلوقات نحن نعلم مخلوقات كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء، وإن أضفتم ذلك إلى مجرد تعظيم القلوب له من غير أن يكون هناك صفة ثبوتية وقدر عظيم يختص به فذاك اعتقاد لا حقيقة له، وصاحبه قد عظمه بأن اعتقد فيه عظمة لا حقيقة لها، وذلك اعتقاد يضاهى اعتقاد المشركين في آلهتهم. ما معنى هذا الكلام؟ هل الله علي وعظيم في ذاته وفي قلوب خلقه؟ فهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل. أم تريدون أنه علي وعظيم في قلوب الخلق؟ فمعنى هذا أنه ليس في نفسه ولا في ذاته عظيم ولا علي، وهذا اعتقاد يساوي اعتقاد المشركين في آلهتهم، فإن آلهة المشركين إما حجرا أو تمرا أو صنم، ومع هذا لها في قلوب معتنقيها ايش عظيم تعظيم القدر، ولكن هذه نفسها لا تساوي فلسا، افيجعل الله مثل هذا؟ طيب، وان قالوا بل نريد معنى ثالثا لا هذا ولا هذا، وهو ان له في نفسه قدر يستحق لكنه قدر معنوي، قيل لهم أتريدون أن له حقيقة عظيمة يختص بها عن غيره، وصفات عظيمة يتميز بها، وذات عظيمة يمتاز بها عن الذوات، وماهية من كل ماهية ونحو ذلك من المعاني المعقولة؟ فذلك أمر وجودي المحقق، وإذا أضيف ذلك إلى الرب كان بحسب ما يليق به ولا يشرك فيه المخلوق، فهو في حق الخالق تعالى قدر يليق أو قدر يليق بعظمته وجلاله، وفي حق المخلوق قدر يناسبه كما قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، فما من مخلوق إلا وقد جعل الله له قدرا يخصه، والقدر يكون علميا ويكون عينيا، فالأول هو التقدير العلمي وهو تقدير الشيء في العلم واللفظ والكتاب، وكما يقدر العبد في نفسه ما يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله فيجعل له قدرا، ومن هذا تقدير الله سبحانه لمقادير الخلق في علمه وكتابته قبل تكوينها ثم كونها على ذلك القدر الذي علمه وكتبه. فالقدر الإلهي نوعان، أحدها في العلم والكتابة، والثاني خلقها وبرؤها وتصويرها بقدرته التي يخلق بها الأشياء، والخلق يتضمن الإبداع والتقدير جميعا. والعباد لا تقدر الخالق قدره، والكفار منهم لا يقدرون الحق قدره. ولهذا لم يذكر ذلك سبحانه إلا في حقهم، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا إنما وصف به الذين لا يؤمنون بجميع كتبه المنزلة من المشركين واليهود وغيرهم. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، ولم يقل وما قدر الله قدره، فإن حق قدره هو الحق الذي لقدره، فهو حق عليهم لقدره سبحانه، فجحدوا ذلك الحق وأنكروه، وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا إقرارا ولا عبودية، وذلك إنكارا لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله، كجحودهم أنه يتكلم أو يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل، فشبهات منكر الرسالة ترجع إلى ذلك. فمن أقر بما أرسل به رسله وأنه عالم متكلم بكتبه التي أنزلها عليهم قادر على الإرسال، فقد قدره حق قدره من هذا الوجه، وإن لم يقدره حق قدره مطلقا. ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا في ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بها ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه، لم يتناولهم هذا الوصف، يعني الوصف الذي ذكره الله في الآيات الثلاثة اللي قال: وما قدر الله حق قدره، هذا لا ينصب على مؤمن أخوان. الوصف الذي ذكره في الآيات الثلاثة ذكر الشيخ أن هذا متجه لمن؟ الذين لم يقدر الله حق قدره من الكفار واليهود والمشركين والملحدين. أما المؤمن فلا يقال لمؤمن أنه لم يقدر الله حق قدره، لأنه بإيمانه ولو كان مقصرا ولو كان عاصيا ولو كان متساهلا، لكنه قد آمن بالله فقدر الله حق قدره فعبده وآمن به. قال هذا الوصف، قال لم يتناول هذا الوصف، فإن التعظيم له سبحانه المعرفة والعبادة وصفه بما وصف بنفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي بمقدورهم من ذلك، وإن كانوا لا يقدرون حق قدره، يعني وإن كانوا لا يصلون إلى الدرجة التي، ولهذا قال: كما ينبغي الرجال لوجهك وعظيم، وش الذي ينبغي الرجال، لا يعلم وش الذي ينبغي الرجال لوجهه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد من العباد قدره، فإنه إذا كانت السماوات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا والأرضون السبع في يده الأخرى كذلك، فكيف يقدره حق قدره من حبد معه غيره وجعله له ندا وأنكر صفاته وأفعاله؟ بل كيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فضلا عن أن يقبض بهما شيئا؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة، وإنما ذلك مجاز. شفت العزام الرائع، هو ذكر أن الكفار لا يقدرون الله حق قدره، وذكر أن المؤمنين لا ينطبق عليهم هذا الوصف. لما جاء لمنكر صفات الله قال: من أين يقدر الله حق قدره؟ ونحن مر معنا في الأحاديث أن السماوات والأرض تكون مثل الخردلة، وأن يجعل هذه على أصبع وهذه على أصبع، كما في حديث اليهودي الذي جاء يحاور الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد كيف إذا جاء يوم القيامة والأرضون على هذه والسموات على هذه ثم هزهن وقال أنا جبار، إلى آخر الحديث المعروف. شوف الإلزام الرائع من ابن القيم، من أين تلتمس من مؤول أو معطل سيقدر الله حق قدره وهو لم يؤمن باليد التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ولا فضلا عن أن يؤمن بالأصابع التي تكون عليها السماوات والأرض. ولهذا قال: فكيف بل كيف يقدره حق قدره من أن أنكر أن يكون له يدان فضلا عن أن يقبض بهما شيئا؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض في الحقيقة، وإنما ذلك مجاز. ولهذا تعلمون أنهم من أقوى الصفات التي أولوها هي صفة اليد، وقالوا إن اليد هي القدرة. ونقول لطلبة العلم: ينبغي أن لا ينطلي تلبيس الأشعرية والمؤولة عليكم حين يستشهدون بقوله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، وإذا فتحت تفسير ابن كثير وجدت أنه يقول أيد هنا بمعنى القوة. فيقول أنتم تتهمون بالحم أولا، شيخ ابن كثير من الشيوخ السلفيين يقول اليد هي القدرة والسماء بنيها بأيد أي بقوة، فكيف تنكرون علينا أن أول اليد بالقوة؟ والجواب على هذا يا أخوان قد كررناه ويجب أن يكون هذا من البديهيات دائما في أذهان طلبة العلم، أن هذا من الجهل باللغة العربية اللي تكلم عنها أخونا قبل قليل. لأن والسماء بنيناها بأيد، ليست أيد هنا في هذه الآية جمع يد، وإنما هي مصدر لفعل آد يئيد أيد، أي قوية يقوى قوة. والدليل على هذا قول الله عن داود، وداود إيش ذا الأيد، أي داود عليه السلام كم يد معه يا أخوان؟ ثنتين ولا عشر؟ في أحد يزعم أن داود أكثر من يدين؟ ثنتين؟ كيف يصف داود هنا بمعنى الأيد، الأيد اللي حقيقية ولا الأيد بمعنى القوة؟ القوة. فمن جهلهم باللغة تصوروا لأن أيد ألف ياء دال، تصوروا أنها جمع لي يد يدان أيدي، بينما أيدي لابد أن فيها إيش؟ حرف الياء. فنقول كذبتم يا من استشهدتم بابن كثير. ابن كثير من خيرة علماء سلف الأمة رحمه الله. أيد التي في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد مصدر لفعل، الله بنى السماء بقوة، والله وصف داود عليه السلام بأنه صاحب إيش؟ قوة. وأما يد فمثناها يدان وجمعها أيدي، لا يمكن تأويلها بالقوة، وإنما هذا من التأويل المرفوض الذي يرفض عقلا وشرعا ولغة. طيب، وقد شرع الله تعالى لعباده ذكر هذين الاسمين العلي العظيم في الركوع والسجود كما ثبت في الصحيح لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وسبحانه كثيرا ما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين، كقوله وهو العلي العظيم، وقوله وهو العلي الكبير، وقوله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يثبت بذلك علوه على مخلوقاته وعظمته. فالعلو رفعته، والعظمة عظمة قدره ذاتا ووصفا. إذن المخالفون لنا في العلو يتفقون معنا في الأمر المعنوي. والعلو يا إخوة له ثلاثة معاني: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر والشأن. فالمؤولة يثبتون الأمور المعنوية من القهر والقدر والشأن، فيقولون الله له العلو بهذا المعنى. وأما علو الذات وأنه فوق سماواته بائن من خلقه فلا يثبتون ذلك. فنحن نكذبهم بكلام الله، ونكذبهم ونرد عليهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونكذبهم بما أجمعت عليه الفطر. سيرد استطرادا لأدلة كثيرة جدا مثل حديث الجارية وغيره، ومثل استشهاده صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام الذهبي جمع قبله الإمام بن قدامة مسألة العلو، ثم جاء الذهبي جمعها في مجلد، ثم هذبها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في تهذيب لطيف وسماه مختصر العلو. وجاء شاب اسمه أسامة القصاص رحمه الله، ابتلي بالأحباش المعتزلة الجهمية الموجودين في لبنان والذين كانوا يشنعون على عقائد أهل السنة، فكتب في هذا كتابا رائعا في مجلدين، والكتاب في المطبعة. قتل هذا الشاب، نسأل الله يكتبه عنده شهيدا، على أيدي جهمية لبنان من أتباع المجرم المرتد عبد الله الحبشي. قال الوجه الخمسون أن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل إنما يدلون بنفي التشبيه والتمثيل، ويجعلونه جنة لتعطيلهم، فأنكروا علوه وكلامه وتكليمه وغير ذلك مما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى آل ذلك ببعضهم إلى نفي ذاته وماهيته خشية التشبيه. يعني وصلوا من التنزيه المزعوم إلى جحد وجود الله تبارك وتعالى والعياذ بالله من ذلك. وقالوا هو وجود محض لا ماهية له. من تخبر من الذي مرنا على التدمرية الذي يقولون هو له الوجود بشرط الإطلاق. من هم؟ الفلاسفة. ونفى آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه، وقال يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبت الصفات والكلام والعلو، فنحن نسد الباب بالكلية. إيش تسدون؟ نجحد وجوده والعياذ بالله. قال فينبغي أن يعلم في هذه قاعدة عظيمة نافعة جدا، وهي أن نفي الشبيه والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال ولا يمدح به المنفي عنه ذلك بمجرده، فإن العدم المحض الذي هو أخص المعلومات وأنقصها ينفع عن الشبيه والمثير والنظير. تقول شيء معدود، تقول ما له مثيل، هو شيء معدود، ولا يكون ذلك كمالا ولا مدحا إلا إذا تضمن كون من نفى عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال بأوصاف باين بها غيره وخرج بها عن أن يكون له فيها نظيرا أو مثل. يعني معنى كلام الشيخ لا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد كما يقول العلماء. سنرد معنى الأمثلة. ما يوجد في القرآن ولا في السنة نفي إلا وهذا النفي يستلزم كمالا ومدحا لله تبارك وتعالى. أما مجرد النفي لذات النفي فحتى المعدوم ينفى، ولا كمال ولا مدح في ذلك. لذلك لا بد أن نتقيد بأساليب النفي الواردة في القرآن والسنة، لأن كل نفي ورد في القرآن والسنة في ذات الله يتضمن إثبات مدح لله. فلما يقول لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، أين المدح في لم يلد ولم يولد؟ لكمال غناه وتفرد تبارك وتعالى. لا تأخذ سنة ولا نوم، لا نوم قليل ولا كبير. ليه؟ لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. لا يعزب عنه مثقال ذرة، لكمال إيش؟ علمه تبارك وتعالى. لا يعود حفظهما، لكمال قوته ونهاية عظمته. وهكذا كل نفي ورد في القرآن والسنة يتضمن إثبات مدح لله. أما المخالفون لنا في العقيدة فينفون عن الله كل شيء حتى يجعل الله الحدث. قال ولا يكون ذلك كمالا ولا مدحا إلا إذا تضمن كون من نفي عنه ذلك قد اختص من صفات الكمال بأوصاف باين بها غيره وخرج بها عن أن يكون له فيها نظير أو مثل، فهو لتفرده بها عن غيره صح أن ينفع عنه الشبه والمثيل. ولا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل ليس له مثل ولا شبه ولا نظير، هل يقال له؟ ما يقال هذا الكلام إلا في باب الذم والعيب، يعني ما فيه لك مثيل في العمى، يعني أنت فريد دهرك في العمى والعياذ بالله. هذا الذي عليه فطر الناس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم، كما قال الشاعر القوم ليس كمثل الفتى زهير خلق يساويه في الفضائل، وقال الفرزدق فما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي فما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا هو خاله، فعكسوا المعطلة المعنى فجعلوا ليس كمثله شيء جنة يتترسون بها لنفي علوه سبحانه على عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله. إذن من باب التعطيل والافتراء والقول على الله بلا علم أن المخالفين لنا في العقيدة يستشهدون على نفي صفات الله وعلى نفي علوه بقوله تبارك وتعالى الله ليس كمثله شيء. طيب الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي وصف نفسه بأنه العلي الأعلى، وصف بأنه ملائكة تعرج إليه وأنها تنزل من عنده، وخير هذا من مئات النصوص. تأخذون ما تزعمون أنه يشهد لباطلكم وتتركون من النصوص ما يرد عليكم. قال ومما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتا فإن الله لا يوصف به، لأنه عدم محض ونفي صرف لا يقتضي مدحا ولا كمالا، ولهذا كان تسبيحه وتقديسه مستلزما لعظمته ومتضمنا لصفات كماله، وإلا فالمدح بالعدم المحض كلا مدح. ولهذا كان عدم السنة والنوم، فما يقرأ واحد منكم عدم السنة شكل، ولهذا كان عدم الصلة والنوم مدحا وكمالا في حقه لتضمنه أو استلزامه كمال حياته وقيوميته. إذا الله لما نقول لا تأخذوا صلة ولا نوم ليه؟ وين المدح؟ لكمال حياته وقيوميته. أما المخلوق الضعيف الهزيل فهو الذي يحتاج إلى النوم. ولهذا يروى حديث، هو الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن قصة موسى عليه السلام قال يا ربي ألا تنام، فقال الله لموسى خذ قدحا أو قدحين فضعهما على يدك، فجلس موسى عليه السلام والقدحين عليه، فلما جاء النوم طخ طق قدح في قدح وانكفأته. فقال طبعا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، يستشهد به ولا ما يعتمد عليه. فتكملة القصة قال الله يا موسى إنني أنا الله لا أنام ولا ينبغي أن أنام، لو حدث شيء من هذا لأطبقت السموات على الأرض، إذا كنت في غفوة بسيطة فقد أحيان طارت على بعضها، فكيف السموات من يمسكها إلا ربنا تبارك وتعالى بحوله وقوته. ولهذا كان عدم السنة والنوم مدحا وكمالا في حقه لتضمنه أو استلزامه كمال حياته وقيوميته، ونفي اللغوب عنه وما مثل من اللغوب ليه؟ كمالا لاستلزام كمال قدرته وقوته، ونفي النسيان عنه كمالا لما قال وما كان ربك ايش نسيا، ايه المدح؟ لتضمنه كمال علمه. وكذلك نفي عزوب الشيء عنه، لا يعزب عنه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ونفي الصاحبة والولد كمالا لتضمن كمال غناه وتفرده في الربوبية وأن من في السماوات والأرض حبيد له. وكذلك نفي الكفء والسمي والمثل عنه كمالا، ليه؟ لأنه مستلزم ثبوت جميع أوصاف الكمال له على أكمل الوجوه واستحالة مشارك له فيها. إذن يا إخوان نؤكد على هذه التي تعتبر من أقوى قواعد أهل السنة، لما قلنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وأن نفي مع أن نفاه الله عن نفسه ما نفاه الله ورسوله، فكل نفي ورد في الوحيين الكتاب والسنة هو متضمن لمدح يليق بجلال الله. أما أي نفي لم يرد في القرآن ولا في السنة لا نطلقه على الله، لأنه لم يتضمن إيش؟ إثبات. قال فالذين يصفونه بالسلوك اللي هو النفي المطلق على طول من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه الذي عرفته به الرسل وحرفوه به إلى الخلق، وهو الوجه الذي يحمد به ويعرف به عظمته وجلاله، وإنما عرفوه من الوجه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم والمعرفة والإيمان به لعدم اعتقادهم الحق. وحقيقة أمرهم أنهم لم يثبتوا لله عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا مدح فضلا عن أن يكون كمالا، بل ما أثبتوا مستلزم لنفي ذاته رأسا، يعني نفي يؤدي إلى جحد وجود الله تبارك وتعالى بالكلية. وأما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضا، فسرها لكم من الصفاتية الذين يؤمنون ببعض الصفات ويجحدون بعض أي أولون بعض. قال فإذا أثبتوا علما وقدرة وإرادة وغيرها تضمن ذلك إثبات ذات تقوم بها هذه الصفات وتتميز بحقيقتها وماهيتها سواء سموه قدرا أو لم يسموه، فإن لم يثبتوا ذاتا متميزة بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات، كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات، كما أثبت إخوانهم ذاتا بغير صفات. من اللي أثبتوا ذاتا بدون صفات؟ المعتزلة الله تعاليك، ما في إلا الشيخ والبقية مسرحين واللي ينعس واللي يفكر في التميس والبول، الله المستعان. كما أثبت إخوانهم ذاتا بغير صفات وأثبتوا أسماء بلا معاني، وذلك كله مخالف لصريح العقول، فلا بد من إثبات ذات محققة لها الأسماء الحسنى، وإلا فأسماء فارغة لا معنى لها لا توصف بحسن فضلا عن كونها أحسن من غيرها. يوضح الوجه 51، وهو أنه سبحانه قارن بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمته في آخر آية الكرسي وفي سورة الشورى وفي سورة الرعد وفي سورة سبع في قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، يقصد بالاسمين الاسم العلو العلي الكبير. في آية الكرسي ذكر الحياة التي أصل جميع الصفات وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، لأن الكرسي مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ فإذا كان هذا المخلوق وسع كرسي إيش؟ السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض الفناء، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، إذا فكيف الله رب العرش ورب الكرسي ورب أرض السماء؟ هنا يتيقن لدى كل واحد معنى قول الله تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه. هذا ما يتعلق بآية إيش؟ الكرسي. وقال في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد اختلف في تفسير الضمير في به، فقيل هو الله سبحانه وتعالى أي ولا يحيطون بالله علما، وقيل هو ما بين أيديهم وما خلفهم، فعلى الأول يرجع إلى العالم وعلى الثاني يرجع إلى المحلوم، وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس، لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم فأن لا يحيطون علما به سبحانه من أي باب يا أخوان؟ من باب أولى. قال وكذلك الضمير في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، يجوز أن يرجع إلى الله ويجوز أن يرجع إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا بما شاء، فعلى الأول يكون مصدر مضافا إلى الفاعل وعلى الثاني يكون مضافا إلى المفعول. والمقصود أنه لو كان العلي العظيم إنما يريد به اتصافه بالعلم والقدرة والملك وتواضع ذلك كان تكريرا، فإن ذكر ذلك مفصلا أبلغ من الدلالة عليه بما لا يفهم إلا بكلفة. وكذلك إذا قيل أن علمه وعظمته مجرد كونه أعظم المخلوقات وأفضل من عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين، وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض الرد لمن سوى بينه وبين غيره الله خير أما يشركون. وقول يوسف الصديق أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، فهذا السياق يقال في مثله إن الله خير مما سواه. وأما بعد أن يذكر مالك الكائنات ويقال مع ذلك إنها أفضل من مخلوقاته وأعظم من مصلحاته، فهذا ينزه عنه إيش كلامه، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. وإنما يليق هذا بهؤلاء الذين يجعلون لله مثل السوء في كلامه ويجعلون ظاهره كفرا تارة، وهذا الكلام متجنن، يعني في حاشية على تفسير الجلالين لرجل اسمه الصاري من علماء الأزهر قبل 200 سنة يقول الأخذ بظواهر القرآن كفر وموجود ومطبوع في الأسواق. وجزاء الله خير الشيخ القاضي العلامة أحمد بن حجر البطامي في قطر قد رد على هذا الغاوي الذي يسمى الصاوي الأخذ بظواهر القرآن كفر، إذا الله دلنا على الكفر ولم يدلنا على الإيمان، هذا من جرم هؤلاء المؤولة المعطلة. قال يجعلون ظاهره كفرا تارة وضلالة أخرى، وأيضا من الذين قلوا من الحقلانيين أو المعاصرين الذين ذكرتهم في الأسبوع الماضي من يقول إن ليس نجاة الأمة في الكتاب والسنة وإنما نجاتها في أعمال العقل كما فعل الغرب، وتارة تجسيما وتشبيها، وهذا ليس بمستغرب على من يجحدون رؤية الله ويجحدون صفاته ويرمون هذا بهذين اللقبين كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه، ويقولون فيه ما لا يرضى أحدهم اسمائل العبارة، ويقولون فيه في من؟ في الله، ويقولون فيه ما لا يرضى أحدهم أن يقوله في كلامه. يعني ما أحد من هؤلاء الأفندية يسمح أنك تطعن في كلامه وتناقضه، فكيف يسمح بهذا في كلام الله وفي جناب الله تبارك وتعالى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، نقف إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت لكم يا أخوة، إن شاء الله الدرس الأخير هو درس رقم 40، سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله اللي يوافق يوم 25 من هذا الشهر، ثم يتوقف الدرس بإذن الله إلى بدء الدراسة في النصف الثاني من شهر شعبان إن شاء الله. وصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإذا أنهينا 40 درس من الصواعق فلا شك أن هذا ولله الحمد، فأعتبر خير كبير. فعلى الأخ اللي طالب لقائين في الأسبوع أن يحمد ربه أنه انتظم الأسبوع، فأن انتظم أسبوعيا خيرا من أن نجعل الدرس مرتين ثم ننقطع فترة وهكذا، فدليل قائم خير من كثير منقطع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى